الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 9300 من زاد المعاد قال رحمه الله: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في معالجة المرضى بترك عطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب، وأنهم لا يكرهون على تناولهما. لو أكلت شيئا وأنت كاره له ربما أصبت منه وإن كان ليس فيه ضرر، طبيعة الجسم. لو أكلت ما لا ترغب فيه ربما تقيأته أو ربما سبب لك استطلاقا. وانظر إلى الميتة، لو شممت رائحتها ربما يمغصك بطنك ويصدع رأسك، لكن حين تعلم أن بها السلامة من الموت وأنت مضطر إليها ربما تأكلها مع عفونتها ويسلم الإنسان، لا تسمم ولا تقيؤ ولا ضرر. وهذا من رحمة الله أن الجسم مهيأ على أن هذا من أسباب السلامة. قال: روى الترمذي في جامع ابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم. الصحيحة. قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على حكم إلهية لا سيما للأطباء ولمن يعالج المرضى، وذلك أن المريض إذا عاف الطعام والشراب فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض أو لسقوط شهوتها أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودها، وكيفما كان فلا يجوز حينئذ إعطاء الغذاء في هذا الحال. واعلم أن الجوع إنما هو طلب الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة بها عليه عوض ما تحلل منها، فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهي الجذب إلى المعدة، فيحس الإنسان بالجوع فيطلب الغذاء، فإذا وجد المرض اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاء أو الشراب. فإذا أكره المريض على استعمال شيء من ذلك تعطلت به الطبيعة عن فعلها واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه، فيكون ذلك سببا لضرر المريض، ولا سيما في أوقات البحارين أو ضعف الحار أو الغريزية أو خمودة، فيكون ذلك زيادة في البلية وتعجيل النازلة المتوقعة. ولا ينبغي أن يستعمل في هذا الوقت والحال إلا ما يحفظ عليه قوته ويقويها من غير إشغال مزعج للطبيعة البتة، وذلك يكون بما لطف قوامه من الأشربة والأغذية واعتدال مزاجه كشراب النوافر. يعني لا بأس أن يناول أشربة مشهية مثل عصير الليمون أو مثل عصير التمر الهندي أو مثل عصير البرتقال، مثل هذه الأشياء تشهي. أما أن تعطيه طعام مثل العصيدة مثل الفتة، أطعمة ثقيلة قد لا يستطيع أن يلوكها في فمه فضلا أن يمضغها ويدخلها إلى بطنه، ولذلك تجد المريض ربما تبقى اللقمة في فيه أكثر من الصحيح. وهكذا نوع اللحم، لا يعطى لحم شديد يبقى يلوكها، لا يستطيع أن يمضغها ولا يستطيع أن يمزقها ولا يستطيع أن يبلعها، فلا بأس أن يعطى من الأشياء الرقيقة مثل التلبينة مثل كذلك الحيس مثل العدس مثل ما يسمى عندنا بالزوم، وهذه الأشياء التي يسهل بلعها ويستفيد منها الجسم. والتفاح والورد الطري وما أشبه ذلك من الأغذية أمراق الفراريج المعتدلة، يعني مرق الديك الصغير المطيبة فقط، وإن عاش قواه بالأرائيح العطرة الموافقة والأخبار السارة، فإن الطبيب خادم الطبيعة ومعينها لا معيقها. واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن، وأن البلغم دم فج قد نضج بعض النضج، فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير وعدم الغذاء، عطفت الطبيعة عليه وطبخته وأنضجته وصيرته دما وغذت به الأعضاء واكتفت به عما سواه. والطبيعة هي القوة التي وكلها الله سبحانه بتدبير البدن وحفظه وصحته وحراسته مدة حياته. واعلم أنه قد يحتاج في الندرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب، وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل. وعلى هذا فيكون الحديث من العام المخصوص أو من المطلق الذي قد دل على تقييده دليل لمعنى الحديث، أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياما لا يعيش الصحيح في مثلها. وفي قول صلى الله عليه وسلم فإن الله يطعمهم ويسقيهم معنى لطيف زائد على ما ذكره الأطباء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح وتأثيرها في طبيعة البدن وانفعال الطبيعة عنها كما تنفعل هي كثيرا عن الطبيعة، ونحن نشير إليها إشارة. فنقول النفس إذا حصل لها ما يشغلها من محبوب أو مكروه أو مخوف اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب فلا تحس بجوع ولا عطش بل ولا حر ولا برد، بل تشتغل به عن الإحساس بالمؤلم الشديد الألم فلا تحس به، وما من أحد إلا وقد وجد من نفسه في نفسه ذلك أو شيئا منه. وإذا اشتغلت النفس بما دهمها ورد عليها لم تحس بألم الجوع. أضرب لكم مثلا الآن في غير رمضان في غير الصيام تستطيع تبقى من الليل إلى الليل بدون طعام؟ ما تستطيع، تجد النفس يعني شرهة تطلب الطعام وتجد الجوع والقلق والكذا، بينما الإنسان الذي يصوم ربما يصوم بدون سحور ولا يجد جوعا ولا يجد شيء، لأن نفسه مرتاحة بالصيام منشرحة بالصيام. حتى الطفل الصغير الذي ربما في الأيام العادية يبكي على الطعام في حال تعويده للصيام يصوم وهو فرح مسرور ومستبشر. قال فإن كان الوارد مفرحا قوي التفريج قام لها مقام الغذاء فشبعت به وانتعشت قواها وتضاعفت وجرت الدموية في الجسد حتى تظهر في سطحه فيشرق وجهه وتظهر دمويته، فإن الفرح يوجب انبساط دم القلب. فينبعد في العروق فتمتلئ به فلا تطالب الأعضاء معلومها من الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحب إليها وإلى الطبيعة منه، والطبيعة إذا ظفرت بما تحب أثرته على ما هو دونه. وإن كان الوارد مؤلما أو محزنا أو مخوفا اشتغلت بمحاربته ومقاومته ومدافعته عن طلب الغذاء فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام والشراب. فإن ظفرت في هذه الحرب انتعشت قواها وأخلفت عليها نظير ما فاتها من قوة الطعام والشراب. وإن كانت مغلوبة مقهورة انحط من قواها بحسب ما حصل لها من ذلك. وإن كانت الحرب بينها وبين هذا العدو سجالا فالقوة تظهر تارة وتختفي أخرى، وبالجملة فالحرب بينهما على مثال الحرب الخارج أين العدوين المتقاتلين، والنصر للغالب والمغلوب إما قتيل وإما جريح وإما أسير. فالمريض له مدد من الله يغذيه به زائد على ما ذكره الأطباء من تغذيته بالدم، وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي ربه عز وجل، فيحصل له من ذلك ما يوجب له قربا من ربه، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه إذا انكسر قلبه. والمريض يعني حين يرى عجز الأطباء ويرى أنك تعاني من حمى يعطوك إبرة قليل ورجع الحمى، يعني تعاني من ضعف يعطوك مغذية قليل ورجع الضعف، تقول يا الله. لذلك يفرح بالرقية ويفرح بالدعاء، ورحمة ربه قريب منه. فإذا كان وليا له حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوة طبيعته وتنتعش به قواه أعظم من قوتها وانتعاشها بالأغذية البدنية، وكلما قوي إيمانه وحبه لربه وأنسه به وفرحه به وقوي يقينه بربه واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه وجد في نفسه من هذه القوة ما لا يعبر عنه، ألا يدركه وصف طبيب ولا يناله علمه. ومن غلظ طبعه وكثفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به فلينظر حال كثير من عشاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من صورة أو جاه أو مال أو علم، وقد شاهد الناس من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل في الصيام الأيام ذوات العدد وينهى أصحابه عن الوصال ويقول لست كهيئتكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه، وإلا لم يكن مواصلا ولم يتحقق الفرق، بل لم يكن صائما، فإنه قال أظل يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصال، وإنه يقدر منه على ما لا يقدرون عليه، فلو كان يأكل ويشرب بفمه لم يقل لست كهيئتكم. وإنما فهم هذا من الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب وتأثيره في القوة وإنعاشها واعتنائها به فوق تأثير الغذاء الجسماني، والله الموفق. قد تكلم في باب الصيام بأوسع من هذا.